محاضرة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إني أحيي هذه الوجوه المباركة الطاهرة المؤمنة، وأحيي هذا اللقاء المبارك ضمن هذه السلسلة النافعة بإذن الله عز وجل، وعنوانها حال السلف في رمضان. قبل أن نلج في تفاصيل حالهم، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. أنا ما أقول إنه لا يمكن لأحد أن يبلغ شيئا من سمت السلف وحالهم، وأننا نتكلم عن ضرب من الخيال وعن لون من المستحيل، وأننا لن نستطيع أن نصل. لا، لقد عاش بين أظهرنا أقوام في سمتهم وحياتهم بلغوا منازل السلف، مثل ابن باز في حياته وفي سمته وفي طبيعته وفي أخلاقه، أخلاق السلف وفي عقله وأفكاره تجاوز القرن الذي يعيش فيه. فليس صعبا أن يكون في مجتمعاتنا الكثير الكثير من حال السلف رجالا ونساء، سيما في اغتنام المواسم النافعة التي فيها الخير. ولكن أول أمر يجب أن نلتفت إليه في حياة السلف في رمضان أنهم يتنادون الغنيمة الغنيمة، الغنيمة الغنيمة، بمعنى أنهم يرون أن كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة وكل لحظة من ليل نهار من ليل ونهار رمضان غنيمة، إذا فاتت لا تعود أبدا. فشعورهم بأن الكنوز الكثيرة المتوافرة بين أيديهم يجعل من نقص العقل وقلته أن يفرط أحد في هذه الكنوز، ولذا فهم يتذكرون دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. وذلك مما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا، فيما رواه النسائي والحاكم وابن أبي شيبة. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو مرضا مفسدة، أو كبرا مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال، فشر منتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. السلف حينما يتعاملون مع رمضان فإنهم يرون هذه الغنائم ويرون الغبن والحرمان والخسارة الفادحة أمام عين كل رجل وامرأة، يقترب الشهر منهم ويقتربون منه ثم لا يستعدون له، بل رمضان بالنسبة لهم كسائر الشهور لا يختلف أبدا، وذلك لا يعقل، يعني لا يفعله عاقل، أن يكون الناس كلهم أمامك سواسية، أن يقترب منك عالم أو يقترب منك رجل غير عالم، أو أن تكون أمام ربح أو أن تكون أمام خسارة، أو أن تكون أمام مغنم أو أن تكون أمام مغرم. السلف يعلمون هذه المغانم ولذا يستعدون لها. وحتى أشنف أسماع الأحبة بأننا نحتاج أن نحضر أنفسنا تحضير، وأن نهيئ أرواحنا بالاستعداد وبالحديث، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل، أن, 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 أن نتغنى وأن نتمنى وأن نستعد وأن نتخيل كيف نفعل وماذا نفعل وماذا يجب أن نفعل. طبعا هناك أناس إذا دخل عليهم رمضان ما زاد عملهم شيء يذكر. أنا أعرف أحد الإخوة يحدثني عن والده رحمه الله، قال: والله ما كان يزيد في عمله في رمضان شيء. قلت: لماذا؟ قال: لأنه أصلا طول السنة يصوم يوما ويفطر يوما، ومشغول بكتاب الله عز وجل، وجلوسه في البيت نادر، وأغلب وقته في المسجد. يعني يوجد أناس الحياة بالنسبة لهم استثمار بالثانية وباللحظة. لكن لا نقول إن هذا هي أمثل صور الشخصية المسلمة، بل هذا الذي يمكث في المسجد ربما أجر من يبث على الهواء مباشرة في فضائية إسلامية لتفند أقوال هذا الباب المنحرف في كلامه هذا، أو لترد على هؤلاء الذين يتطاولون على الشريعة أو الملة أو ذلك العالم الذي يجلس ويثني ركبته لطلابه في الصباح والعصر والمساء، يكون أجره أضعاف أضعاف هذا الذي قضى ليله ونهاره صياما وقياما. لكن لا نتصور أن الذي نتكلم عنه هو أمر مستحيل أبدا. أحبتي في الله، أقول يجب أن نهيئ أنفسنا مستعدين لهذا الشهر، وأن نستمع لوعظ الواعظ وقول القائل ونصيحة الناصح وإشفاق المشفق. يا من تعد عليه أنفاسه استدركها، يا من ستفوته أيامه أدركها، إن أعز الخلق عليك نفسك فلا تهلكها. إذا جاءت النصيحة بعد الفوات وخروج الشهر، حينئذ نقول يا ليتنا سمعناها من قبل فنستعد ونكون قد أعطينا من أنفسنا لهذا الشهر الكريم. لكن أن نسمع الموعظة وأن نستعد لذلك قبل حلول الشهر وبلوغه، فذلك يعيننا على أن نفعل شيئا وأن نتفق على شيء وأن نعد شيئا نصنعه لأنفسنا. من عمل صالحا فلنفسه. يا من تعد عليه أنفاسه استدركها، يا من ستفوته أيامه أدركها، إن أعز الخلق عليك نفسك فلا تهلكها. كم أغلقت بابا على قبيح، وكم أعرضت عن قول المخلص النصيح. أعظم الله أجرك في عمر قد مضى، ما رزقت فيه العفو ولا الرضا، انقضت فيه اللذات كما انقضى، وصارت الحسرات من الشهوات عوضا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا، شخص البصر وسكن الصوت، ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت، فسامت الروح وحاذا، لقد كنت في غفلة من هذا، عالجت أشد الشدائد، فيا عجب مما تكابد، كأنك سقيت سم الأساود، فقطع أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا، بلغت الروح التراقي، ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدري عند الرحيل ما تلاقي، عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة من هذا. رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فارتقى درجة ثم قال آمين، ثم ارتقى أخرى فقال آمين، ثم ارتقى ثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس، فقال الصحابة علام أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل، قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال فقلت آمين، ثم قال رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين، قال رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. رواه البزار وهو صحيح عن أنس رضي الله عنه. رمضان غنيمة كريمة، فيه تصفو النفوس وتهفو الأرواح وتفتح الجنان وتتنزل الرحمات وترتفع الدرجات. رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان من قام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رمضان خلوه ففي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، في رمضان تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا. وهل تستغفر الملائكة لصائم أمسك بالريموت كنترول وهو يقلب من قناة، هنا جسد عاري، وهنا رقص، وهنا فيديو كليب، وهنا أغنية ماجنة، وهنا مشهد ساقط، وهنا كلام بذيء، وهنا قول رديء، كيف تستغفر الملائكة لمن أمسك عن الطعام والشراب ثم جعل نفسه منقطعا بعين وسمع وبصر وفؤاد، مشتغل بما حرم الله وقد أمسك عما أباح الله، وإن كان يدعي أو يسمي نفسه صائما. في رمضان تزين الجنة كل يوم، ويقال يقول الرب عز وجل يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليك. لو أن أحدنا قيل له إن لك بيتا يبنى الآن في مدينة جدة أو في مكة أو في تبوك أو في الطائف، لا سرحت بخيالك وحلقت بعقلك وأخذت تتخيل كم مساحته وما طوله ومن فيه وما أثاثه وما متاعه وما آنيته وما لذته وما طعامه وما شرابه وما جواريه وما وصائفه وما الآن الجنة تتزين. نسأل الله أن نكون ممن تزين لهم الجنة، نسأل الله أن نكون ممن وعد بهذه الجنة وينتظر هذه الجنة ومآله الجنة، إنه سميع مجيب. في رمضان تصفد الشياطين، في رمضان تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار. في رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر، في رمضان لله عتقاء من النار كل ليلة. فاسأل نفسك، هل ستكون أحد العتقاء من عذاب الله في ليلة من ليالي رمضان؟ رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء، وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء، تهفو إليه وفي القلوب وفي النهى شوق لمقدمه وحسن رجائي. كم عاجز تمنى صومه، كم عاجز تمنى قيامه، لكن حيل بينه وبين ذلك. واعلم أن من عود نفسه على الطاعة فإذا حيل بينه وبينها لمرض أو علة فإن أجره هو لا يتغير أبدا. من الكبار والشيوخ والعجائز والرجال والنساء، من لم يكن أو من لا يكون قادرا على الصيام والقيام هذا العام، لكنه العام الماضي وما سلف من أعماره وما مضى من عمره كان صواما قواما لرمضان، فله أجر الصائمين والقائمين وإن لم يصم يوما وإنما فطر عن كل يوم مسكينا، وله أجر القائمين وإن لم يقم ليلة لأنه كان قواما فيما مضى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجره ثابت وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. كم من رجل تمنى صيامه، كم من مريض تمنى قيامه لكن هدته الأمراض والأوجاع، وكم من ميت أهيل عليه التراب وأسكن اللحد يتمنى أن تعاد إليه روحه ليصوم رمضان. والله لو خرج أهل القبور من قبورهم، لو خرج الملوك من القبور ما ذهبوا إلى الملك وإنما ذهبوا إلى المساجد والصيام والقيام. لو خرج الملوك من القبور لما ذهبوا إلى دواوين الملك وإنما يذهبون إلى المساجد مع الصائمين والقائمين. لو خرج الأثرياء ما عادوا إلى التجارة وإنما ذهبوا إلى المساجد مع الصائمين والقائمين. لو خرج أصحاب المناصب والمراتب ما عادوا إلى مناصبهم ومراتبهم وإنما بحثوا يقلبون عن حسنة، وأي حسنة؟ إنها الحسنات التي تضاعف في رمضان وترتفع الدرجات في رمضان وترتفع الرتب والمنازل في رمضان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. إذا أردنا أن نرى فلنصلي أول يوم من رمضان في مسجد عتيقة ولا في جامع الراجحي وننظر كم جنازة يصلى عليها. تعرف أن الحسرة عظيمة جدا إلا لمن كان من أهل الصلاح والعبادة والصيام والقيام الذي عود نفسه العناية برمضان، فذاك بإذن الله عز وجل على منة أن ختم له بالإسلام وعلى الإسلام ومات على التوحيد. ولكن يسأل الإنسان نفسه، ربما تكون أنت تلك الجنازة التي يصلى عليها ثاني يوم وليست أول يوم. أنت صليت في اليوم الأول على هؤلاء وعلمت أنهم حرموا رمضان ولم يبلغوه ولم يصوموه، ربما تكون أنت الجنازة في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث فلا تدرك ذلك. فاجعل من نيتك، لأن الأعمال بالنيات. لا يدخل عليك رمضان لم تشعر به ويخرج ما دريت عنه. فيختم الناس القرآن مرات عديدة وما جاوزت سورة البقرة وما قرأت من القرآن شيئا. لا يسبقك الناس بالأجور والحسنات والدرجات وأنت مشغول ما بين نوم طويل عن الجماعة والجمعة وما بين سهر طويل تقلب بصرك وسمعك فيما حرم الله ونهى. في رمضان الأرواح تنطلق بالجود وكل نفس تعود بسجيتها. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لكف لم تجبه أنامله. والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله. النفس في رمضان تنطلق على سجيتها. من كان فيه ريحة كرم تفجر الكرم من يديه في رمضان. من كان فيه رائحة مروءة تفجرت المروءة في سلوكه ومنطقه. من كان من أهل الشمم والإباء والغيرة ظهر في رمضان قمة عزته بدينه وفرحته بصومه وتلذذه بعبادة ربه عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وإذا أعطى كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أما في رمضان فهو يبلغ غاية غايات أقصى منازل ومراتب الجود. يكثر الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والذكر والصلاة. وكان يخص رمضان ويعتني بالعبادة فيه، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصوم حتى لا يقال يفطر، ويتهجد الليل ويقوم حتى تتفطر قدمه في غير رمضان، فما بالك بحاله في رمضان. أما سلفنا فأحوالهم عجيبة في رمضان، من كثرة العبادة والعناية بالقرآن والإطعام وطول القيام والإقبال على النفس وحفظ الصيام مما يخدشه أو ينقصه. صاموا واغتابوا، صاموا وتسابوا، صاموا وتشاحنوا، صاموا وتباغضوا، صاموا وتقاطعوا، صاموا وتدابروا، صاموا ونال بعضهم من بعض، صاموا وكتب بعضهم في بعض، صاموا وهم في غيبة ونميمة وأحقاد وإحل وبغضاء. فقل لي بربك أي صيام هذا؟ صاموا وعن الجمعة والجماعة ناموا، أي صيام هذا؟ صاموا وفي الليل قد عمروه بما يسخط ربهم عليهم، فأي صيام هذا؟ مواقف السلف عجيبة وأخبارهم غريبة خلاف من ذكرت آنفا، وتدبرهم للقرآن غريب وعجيب أيضا. لا غرابة أن يقبل المسلم على كتاب الله في كل وقت وأن يقبل على القرآن. يعني الآن افرض أن شخصا من الناس، من عوام الناس، لا يحفظ إلا قصار السور، أيعجز أن يختم القرآن في 3 دقائق؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اجعلها وردك. إذا لم تكن متعلما، إذا كنت عاجزا عن القراءة والكتابة، إذا كنت أميا، فاجعل وردك قراءة آية الكرسي وترداد سورة الإخلاص، ففيها من الخير العظيم. الفاتحة، 7 المثاني والقرآن العظيم، كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها. أما الغيبة والنميمة والثرثرة والقيل والقال في الجوال فكل دقيقة بريال وكل ريال على الحساب والجيب، وكل ما أفرغ الجيب أشغلك في حياتك ومتاعك. إذن عنايتنا بكتاب الله، لو أن أحدا أخذ يحسب بالآلة كم الأجر الذي يناله ثم ضربه في 10 الأضعاف ثم احتسبه ب 700 ضعف لعلم أن الله قد فتح له أبوابا إلى الجنة من كل طريق. فلا يهلك على الله إلا هالك. من قرأ حرفا من كلام الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. جبريل عليه السلام لماذا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ هذا كلام الله، عهد الله في خلقه، نزل به جبريل ويراجعه ويعارضه ويذاكره ويطابقه حفظا قد أودع في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم، يعارضه في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن 2 مرات. لماذا؟ لأن رمضان والقرآن بينهما سر واتفاق وبركة ونفحات وعطاء وخير. فإذا وجدت الرجل مصحفا, إذا وجدت الرجل يعنى بمصحفه وقرآنه في رمضان, فاعلم أنه على خير وإلى خير بإذن الله عز وجل. كان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين, يعني 15 ختمة. كان ينام بين المغرب والعشاء, وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. يعني كم ختمة؟ 5 ختمات في غير رمضان, وفي رمضان 15 مرة. ولا تعجبوا فإن من الناس من يختم القرآن الآن في 3 ليالي, ومنهم من يختمه في ليلتين, وهذا دأبه. وأدركت واحدا من جماعة مسجدنا, أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة, كان جل وقته في المسجد يقرأ القرآن, فإذا تعب جلس على ركبتيه ويديه وفتح المصحف وأخذ ينظر فيه هكذا, يعني يقرأ مستندا ويقرأ متكئا ويقرأ متكئا. ثم إذا تعب, كبير في السن قد هش عظمه ورق لحمه, فإذا تعب جلس كالذي يجلس على ركبتيه وعلى يديه وينظر في المصحف ويختم, فليس هذا بغريب أبدا. كان الخليفة الوليد بن عبد الملك يختم في كل 3, وختم في رمضان 17 ختمة. كان قتادة يختم القرآن في 7, وإذا جاء رمضان ختم في كل 3, فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. والخاسر يا أحبتي من دخل عليه رمضان ثم ولى الشهر عنه وهو لم يعطي كتاب الله حقا وحظا. المسلسلات نجد لها وقت, البعض يجد لها وقت, والأفلام يجدون لها وقت, والقرآن لا تجد لها وقت. وقراءة القرآن فضلها في رمضان يستوي فيه الليل والنهار, يعني البعض يقول خلاص ما دام أفطرنا الليل ليس وقتا للتلاوة والقراءة, إنما التلاوة إذا كنت صائما فقط. لا, بل الليل والنهار. إن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليلا, كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلا. ف تعجب لأقوام وجدوا وقتا للفوازير ووقتا للأفلام ووقتا للمسلسلات ووقتا للنوم ووقتا لكل شيء, إلا القرآن لم يجدوا له وقتا. وبعضهم يصدق فيه قول الله عز وجل, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيهجر القرآن وهو بين أظهرنا وبين أيدينا وفي بيوتنا؟ وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر, من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا, ولكنها عن قسوة القلب قحطها, فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. يا ضيعة العمر الذي يمضي على صاحبه لم يغتنمه في طاعة الله عز وجل ومرضاته. القرآن يخاطب النفس فتخشع, والقلب فيخضع, والأذن فتسمع, والعين فتدمع. تلاوته أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات, تنوء الجبال عن حمله وتندك لعظمته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما الخاسرون, أما المعرضون, أما المحرومون, قلوبهم لا تخشع, ولتلاوته لا تنصت ولا تسمع, ومن زواجره أعينهم لا تدمع. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن أراد الخشوع والخشية ودمع العين فليحجب نفسه وعينه عن النظر إلى الحرام, كما قال ابن المبارك: اترك فضول النظر توفق إلى الخشوع, واترك فضول الكلام توفق إلى الحكمة, واترك فضول النظر في عيوب الناس توفق إلى معرفة عيوب نفسك. أما الليل وقيامه في رمضان فحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, رواه أهل السنن. إذا أردت أن أصلي خلف إمام صوته عذب وحفظه ضبط, وأردت أن أصلي خلف الشيخ مثلا, يجب أن أبادر, يجب أن أبكر, يجب أن أخرج من البيت مبكرا حتى أدرك صلاة العشاء. فبعض الناس يدرك التراويح مع إمام صوته عذب ويضيع العشاء مع الجماعة، ولا مقارنة بين العشاء والتراويح. الفريضة لها شأن، والتراويح من السنن من النوافل. فلسنا ننهى أي شاب أن يصلي في أي مسجد يجد حضور قلبه في تلاوة إمامه، ويجد خشوعا وإنصاتا، ويجد لذة ويجد رقة، فهذا جميل جدا. بل خذ أهلك، خذ زوجتك، خذ أخواتك، خذ أمك، لأن للأسف الكثير يضيع عليهم رمضان، لا يستفيدون من يعني كما فاتهم الصيام الحقيقي وقت الإمساك وتزكية النفس، يفوتهم في الليل الشيء الكثير. لكن إياك أن تضيع القيام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا ذهبت إلى إمام تلاوته عذبة ثم بادرت بالصلاة خلفه، فصل معه العشاء تامة، أدركت تكبيرة الإحرام بعون الله، ثم صليت خلفه التراويح كاملة ربما لا تزيد عن نصف ساعة، فكأنما قمت 10 ساعات كاملة أو 12 ساعة كاملة. هذا فضل الله عز وجل. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا حافظت على التراويح 30 ليلة ضمان أنك أدركت ليلة القدر. ليلة القدر كم تساوي؟ 83 سنة. والله تستاهل. الواحد لو يقال انتظار 30 يوم من أجل وظيفة مسك سرة، الواحد لو قيل 30 يوم من أجل ترقية مسك سرة وانتظار، الواحد لو قيل 30 يوم من أجل عطية مسك سرة وانتظار. فثلاثين ليلة، من كل ليلة نصف ساعة مع الفريضة، وتنال ليلة القدر. قل لي بربك من هو المغبون الخاسر الذي يفوت أجر القيام. أصلا قيام الليالي هذه مغفرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وتدرك ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، كما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فالبعض يضيع ليلة القدر يبحث عن حذاء، ويضيع ليلة القدر يبحث عن شراب. إذا دخلت العشر الأخيرة يلا يلا العيد جاي، واليوم رايح بأم العيال، وراح القيام من أول الليل وآخره بحثا عن الحذاء وبحثا عن الشراب، وبكرة نسينا مقاضي الأطفال والبذور، وأخذ العيال وذهبهم إلى السوق، ثم ضاع أجر القيام في الليلة الثانية، وتضيع ليالي الوتر وليلة القدر بحثا عن الطاقية والشراب والحذاء والملابس وغير ذلك. فإذا جاء ليلة العيد وسأل نفسه كم صليت من ليالي العشر، ضاع أغلبها في الأسواق بحثا عن الحذاء. تضيع ليلة القدر 83 سنة. والله يا أحبابي لو سمعنا أن أحدا ربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد حتى يخرج الشهر، حتى لا تفلت عليه ليلة القدر من هذا الشهر، لقلنا والله معذور، لأنه غبن أن يضيع عليه ليلة القدر التي قيامها يعني 83 سنة، وغبن أن يضيع عليه القيام قيام ليالي رمضان الذي فيه مغفرة ما سلف من الذنوب كلها. أهم شيء مع ما سلف في أمر الصيام أن يتعود الصائم على ضبط سلوك نفسه وتصرفاته في غير رمضان عامة وفي رمضان خاصة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. الصائم يجب أن لا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء. إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، رواه مسلم. مع أنه لو أذن لك أن تدفع من آذاك وأن ترد على من تطاول عليك، لكن إذا كنت صائم فإن الصيام يجعلك في درجة لا يليق بك أن تتنزل إلى سفاسف قول وخطيئة هذا الذي تطاول عليك. وليس الصيام كما قال عمر بن الخطاب، ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، لكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك، فليصم بصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك أو يوم صيامك سواء. قال عطاء: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تساب، وإن جهل عليك فقل إني صائم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وعن مجاهد قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. فما بالك بمن يكذب وهو صائم، ويشهد الزور وهو صائم، وينقل النميمة وهو صائم، ويغتاب وهو صائم، ويفعل المعاصي ويتجرأ ويأخذ الرشوة وهو صائم، ويدقق حساب الربا وهو صائم، ويستطيل في الحرام وهو صائم، بل ويرتب في نهار الصيام معصية يفعلها في ليل الصيام، في نهار الصوم يخطط لمعصية يفعلها في ليل الصيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصائم في عبادة ما لم يغتب، كما قال أبو العالية. وبالفعل أعظم ما يفسد أعمالنا ألسنتنا، ألسنتنا هي التي تحرق حسناتنا، ألسنتنا هي التي توزع حسناتنا على الناس، ألسنتنا هي التي تذهب ببركة حسناتنا. المسلم يجمع من الحسنات منذ أن يصبح إلى أن يمسي، فإذا جاء المساء جلس مجلسا واحدا اغتاب فيه ونال وقال وتطاول، ثم بعد ذلك ذهب كل عمله وأعطاه إلى فلان وعلان. بعضهم يفطر على المعصية قبل أن يدخل جوفه طعام أو شراب، يعكف أمام الشاشات والقنوات، أمام المسلسلات والأفلام. وإني لأعجب من قنوات أخذت مع الشيطان عهدا وثيقا وتعاقدت معه أن تنوب عنه في رمضان، وقالت له: إن صفتم يا مردة الشياطين فإنا نقوم بالدور عنكم، ونحن أقدر منكم على إضلال عباد الله، فإنا نوحي إلى الناس زخرف القول غرورا لنشغلهم عن قيامهم، فإن قاموا ما خشعوا، ولنفسد عليهم صيامهم، فإن صاموا وأمسكوا عن الطعام والشراب ما أمسكوا عن الغيبة والرفة والفسق وساقط القول وسيء الكلام. أعجب من هذه القنوات التي تجمع أقوى إنتاجها في صرف الناس عن طاعة الله عز وجل لتجعلهم في رمضان، ولكن أين هم من الله عز وجل؟ هذه القنوات ومن سعى في نشرها أو تمويلها أو الدعاية لها أو كل ما يفعله يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وأوزار من عمل بها، إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور من أوزارهم شيئا. هل صام من أكل لحوم الناس؟ هل صام من نهش أعراض الناس؟ هل صام من تطاول على العلماء؟ هل صام من تكلم في الهيئات؟ هل صام من تطاول على الحلقات؟ هل صام من استهزأ بالصالحين والصالحات؟ هل صام من استهزأ بأهل الخير والحسبة؟ هل صام من أطلق لسانه بالقيل والقال وقذف الأبرياء وشوه سمعة الأتقياء؟ يكتب ويقول ويتكلم في نهار وليل رمضان ويعد نفسه صائما إنا نخشى عليه. أما حبوط الأعمال فإنا نخاف على أنفسنا من أن تحبط أعمالنا، ونخاف على رجل يبكي على المنبر أن يحبط عمله، ونرجو له الخير والصلاح، ونخاف على محاضر أو إمام أو مستمع، كلنا يخشى على عمله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة يقول: سألتك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فإذا كان هذا عمر بن الخطاب الإمام الأواب شهيد المحراب الذي وافق حكمه حكم الكتاب يقول: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ نحن لا نقطع على أحد، لكن نرجو أن الله عز وجل يرحمنا ويعيننا ويهدينا لأسباب القبول، ونخشى على أنفسنا أسباب الإحباط، ونقول إن من الأسباب المانعة المفسدة المكدرة لأجل الصيام وعبادة الصيام هي ما لج فيه كثير من الناس في هذا الزمان، وكأن رمضان ما هو إلا، لا يعرف رمضان إلا بالأكلات التي بعضهم لا يعرف من رمضان إلا إمساك عن الطعام والشراب. أما الصلاة فيجمع الظهر مع العصر، وربما نام العصر ولم يستيقظ إلا بعد العشاء وقد فات وقت المغرب. هذا واقع يا إخوان، لا نتكلم من خيال. كثيرون يصلون الظهر مع العصر في آخر وقت العصر، وبعضهم ربما صلى الظهر ثم جاء قبل العصر ونام نومة لم يفق إلا بعد خروج الناس من صلاة التراويح، فات العصر والمغرب والعشاء، وبعضهم يفوته المغرب ويفوته العشاء فلا يستيقظ لها إلا آخر الليل، وبرنامج غريب عجيب جدا، لا يعرف من الصيام إلا أنه أمسك عن الأكل والشرب إلى أن تغيب الشمس. أما ما سوى ذلك فالأمر لم يتغير، معصيته، مواعيده، علاقاته، معاكساته، وقوع في المعاصي، في الذنوب، في الحرام، الأمر واحد. فقل لي بربك مثل هذا متى يفيق. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يثبتنا وأن لا يضلنا، إنه سميع مجيب. فلنغتنم الفرصة ولننافس ما دمنا قد آتانا الله صحة وعافية. إخوانكم في لبنان كيف يصومون رمضان وأحدهم لا يجد ظل جدار يستظل به ليأمن حتى يأتي وقت فطر لعله يجد من يتصدق عليه بلقمة في بعض المواقع. في أفريقيا حدث ولا حرج عن المجاعة، في العراق كلكم يعلم ماذا يجري لإخوانكم أهل السنة وماذا حصل لهم من الذبح والقتل والتدمير والتشريد والتصفية على الهوية، شيء عجيب جدا. أخونا حمدان التركي أين سيصوم رمضان؟ في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، وربما في سجونهم من إخواننا سجناء غوانتنامو، أين سيصومون؟ داخل هذه السجون وبهذه الطريقة على ذلك النمط من التعذيب الفاشي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، الذين قضوا في أبو غريب والذين لا يزالون فيه كيف يصومونه؟ أنت تصوم رمضان طليق وغيرك أسير، أنت تصوم رمضان آمن وغيرك في فزع، أنت تصوم رمضان في مأوى وغيرك مشرد، أنت تصوم رمضان في عافية وغيرك في مرض، أنت تصوم رمضان في وطنك وغيرك لا وطن له، أنت تصوم رمضان في عزة ومنعة وغيرك في ذلة، أنت تصوم رمضان تعطي وغيرك يتسول ويشحذ، ما عنده ما يشبع بطنه أو يشبع بطن أولاده. لذا يجب أن ننتبه لتفطير الصائمين. أصبح تفطير الصائمين اليوم من أعظم المشاريع المباركة التي يدفع الله عز وجل بها البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام، ليست القضية مجرد الآن، الكثير من مشاريع التفطير ليست مجرد ناس يمدون صماط ويأكلون فقط في المسجد، بل القوم يأخذون الطعام ويذهبون به إلى بيوتهم سحورا. كثير من وجبات التفطير تدخل على بيوت، بعض البيوت فيها 10 و15 و14 و7، يقدم لهم يطعمون لأنهم يستحون أن يخرجوا، فيعلم الناس أن ليس في بيتهم شيء. تجد المائدة بجوار مسجدهم فيها اللبن والدجاج والرز والرطب وليس موجودا في بيتهم، لكن لا يريدون أن يخرجوا ليفطروا مع الناس في المسجد فيعرف أهل الحي أنهم فقراء لا يجدون الرطب والدجاج والرز والتمر في بيتهم، فيسكتون فيتفطن لهم إخوانهم. فإذا بقي على أذان المغرب نصف ساعة دفع إليهم بهذا الكرتون فيه تفطير 10-20 صائم، فيفطرون منه ويأكلون بعد التراويح منه ويتسحرون عليه. فاعتنوا بتفطير الصائمين يا أحبتي، ولا تظن أنه مجرد أنك فقط أشبعته. نحن نلاحظ إخواننا العمال ولله الحمد نفرح بل ونهيئ لهم أكياس إذا أفطروا أن يحملوا معهم ما يكون سحورا لهم وطعاما لهم. عامل أخوك المسلم عامل يقف على السقالة، أنت نايم مرتاح مطمئن ما بين الظهر إلى العصر في قيلولة ماتعة هادئة، وهو إليس ولا يبلط ولا نجار ولا يعمل، فإذا جاء بعد العصر أو قبيل المغرب مهدود المال يجمعه يرسله لأولاده، ما يمكن يشتري بالمال الذي جمع هذا الطعام ثم لا يرسل لأولاده شيء، فيجد الفرحة أن أهل الحي قد مدوا له السماط وأعدوا له المائدة وحيوه وابتسموا في وجهه، فأكل ودعا ثم قال: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز هذه البلاد وأهلها، اللهم أدم عليهم الأمن والطمأنينة، اللهم اجعلهم دائما في عز ومنعة وكرامة. يا أحباب، هذا العمل الجبار الجليل من أجل وأعظم الأمور النافعة المباركة. ولا تعجب، قد يأتي من يتهجم من أصحاب الأقلام حتى على تفطير الصائمين حسدا للمحتاجين وللمساكين. إذن أحبتي في الله، رمضان فرص، رمضان غنائم، رمضان مواهب، رمضان عطايا، عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. وخذ من قريب واستجب واجتنب غدا، لا تسوف والله بعدين إن شاء الله السنة لي مالي ابن شيطي، بس أستعد إن شاء الله السنة القادمة، أبعد نفسي لرمضان إعداد أمها السنة ذي، خلى مثل غيره، خلى على البرنامج في النوم والقنوات والسفر والسهر والشلة والجلسات وغير هذا. وخذ من قريب واستجب واجتنب غدا، وشمر عن الساق اجتهادا بنهضتي، وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى، وإياك مهلا فهي أخطر علتي، وسر زمنا وانهض كثيرا فحظك البطالة ما أخرت، وسر زمنا وانهض كثيرا فحظك البطالة ما أخرت عزما لصحتي، وجذ بسيف العزم سوف، فإن تجد تجد نفسا، فالنفس إن جدت جدتي. من وسوس له الشيطان أنه شاب قوي موفور الصحة قوي البنيان، وأنه في إمكانه أن يتفرغ للطاعة والإقبال على الآخرة بعد الثلاثين ولا بعد الأربعين، فليتذكر من مضى يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا، من كأسه هل أصاب الرشد نشوان، لا تغترر بشباب ناعم خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب، لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ولعلنا أن ننتهي من هذه المحاضرة بوعد وعهد وعزم وتصميم على أن نستثمر رمضان. كل واحد منا يسأل نفسه: كم ستختم القرآن من مرة؟ كم ستفطر من صائم؟ كيف ترتيبك لأمر العمرة؟ هل حددت الاعتكاف ومكانه؟ اجعل في هذا الشهر دورة إيمانية تربوية، قد تكون هي مفترق الطريق بين التسيب والحزم والعزم، أو مفترق الطريق بين الانحراف والهداية، أو مفترق الطريق بين الزيغ والاستقامة، أو مفترق الطريق بين ما مضى من غفلة وتقصير، وما تستقبله بإذن الله في رمضان من عزم وسير إلى الله، حتى تلقى الله سعيدا منشرحا مبشرا بإذنه بجنة وروح وريحان ورب راض غير غضبان.